سيان شر القرين. الحكاية دي حكاية محيرة ومش لكل حد في الدنيا. الحكاية دي لخاصة الخاصة اللي ما عندهمش حدود للخيال، اللي حياتهم مش بتقف عند كلمة إزاي وليه ومين وفين. حكاية صادمة في تفاصيلها الغريبة واللي مش سهلة على العقل البشري العادي إنه يستوعبها. علشان كده أنا بقولك من البداية، لو دي أول مرة بتسمع فيها حكايات سيان ما تتعبش نفسك لو كنت هتبدأ الرحلة بالأسئلة، لأن دي قصة ملهاش علاقة بالمنطق ولا بالحسابات البشرية. دي قصة تسمعها بقلبك مش بعقلك، بمشاعرك وأحاسيسك، مش بمعادلات وأرقام وإمكانية وعدم إمكانية. دي قصة روح تايهة بين عالمين يمكن انت شخصيا مؤمن انهم مش ممكن يتقابلوا ابدا، او حتى يمكن انت مؤمن بعدم وجود عالم منهم من الاساس. علشان كده بقولك ارجوك ما تتعبش نفسك، واكيد هتلاقي الف مبرر لعدم اقتناعك، وانا عن نفسي مش هلومك لو ما اقتنعتش، لان اكيد هيكون عندك الف سبب بشري عقلي ومنطقي انك ما تقتنعش. لكن لو مصمم تعيش معايا ومع الآلاف من محبي قصة سيان، أرجوك اسمعها على إنها أسطورة أو قصة خيالية ملهاش أي علاقة بالواقع. كده أنا قلت كل اللي عندي، وأتمنى أكون قدرت أوصل الفكرة. رحلة طويلة بدأتها مع سيان من شهور طويلة، ووعدي لها كان إني مش هتخلى عنها أبداً. شاركني في الوعد ده آلاف من أصدقائي متابعي القناة، كلنا على اختلاف أسبابنا في محبتنا لسيان، كان عندنا قناعة بشيء واحد بس، إن صديق في محنة هو صديق محتاج كل المعاني الحلوة اللي افتقدناها في زماننا ده، معاني الولاء والإخلاص والشهامة والصبر والإيمان بقدرة الخالق سبحانه وتعالى على تحويل الليل لنهار، وتحويل الألم لأمل. ومن هنا هنكمل الحكاية. بكل تأكيد أشد وجع في الكون هو وجع الغياب، خصوصا لما يكون اللي غايب حد بالنسبة لك هو عالمك وحياتك ومحور اهتماماتك. سيان وزي كل مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى مشاعرها اتوجعت قوي بغياب والدها في نوبة مرضه، خصوصا بعد ما غيبته الغيبوبة عن الاحتفاء ببنته اللي كان كل يوم في حياته مجرد النظرة من عينيه عليها، كانت بتعتبرها عيد وميلاد جديد وإثبات وجود لها في عالمنا. طبعا كل واحد فينا بيتأثر بطريقته، وده سبب ان رد فعلنا كمان ما بيكونش واحد. سيان اختارت الغياب والاحتفاظ بوجعها لنفسها، قررت تخوض تجربتها لوحدها بدون سند أو صديق، وده لأن قناعتها كانت بتقولها إنها اتخلقت علشان تكون وحيدة في العالمين، هنا وهناك مفيش صديق أو حبيب أو أخ أو قريب. لكن حبال الوصل الجميلة اللي صنعها أصحابها ومتابعيها ومحبيها على قناة مستر كايرو، واللي كنت دايماً بسعى أني أوصلها لها بشكل يومي وعلى مدار يومها في صورة تعليقات ورسائل دايما شايلة بين سطورها كلمات دعم ومحبة ومشاعر مخلصة وجميلة، أثمرت في النهاية وبعد أسابيع طويلة من الغياب وبعد إلحاح وإصرار من آلاف من الأصحاب على سيان أنها تخرج من عزلتها وتحارب حزنها ووجعها. قررت سيان أنها تكمل مشوارها وحكايتها بعد ما قوة مشاعركم حسستها إنها خلاص مش لوحدها، وإن دلوقتي كل واحد وواحدة فيكم هم أهلها وأصحابها وحبايبها، وإن القريب مش قريب بقرابة الدم لكنه بقرابة الروح. وعلى حد تعبيرها اللي دايما كانت بترددهولي، كلنا أرواح اتخلقت علشان تعبد ربنا سبحانه وتعالى أيا كانت ألواننا أو أجناسنا أو دياناتنا، كلنا هنا لعبادته وتقديسه. آخر أخبار والد سيان إنه لازال في غيبوبة، وإنها دايماً معاه ومرافقاه لحظة بلحظة، لكنها وهي في مكانها في المستشفى هتكمل معانا باقي فصول الحكاية في صورة رسائل بتوصلني، وأنا كالعادة هحكيها، ومن اللحظة دي بدعوكم كلكم مرة تانية للعودة لعالم صيان. سعادتي كانت لا توصف وأنا بمد إيدي بفتح اللابتوب علشان أبدأ أرسل صيان زي زمان. كانت جوايا أسئلة كتيرة وأفكار بتتزاحم بتحاول تفرض نفسها، لكن أكتر موضوع كان شغلني هو الأسئلة الكتيرة اللي وصلتني عن القرين، خصوصا وإنها تكلمت عنه في آخر حلقتها، حلقة انتقام الجن. ومن هنا قررت أبدأ حواري معاها بالجزئية دي. وبعد ما كتبت أول سطوري ورحبت بيها وسألتها عن أحوال والدها، دخلت في الموضوع مباشرة وطلبت منها توضيح عن القرين قبل ما نرجع لأحداث قصتها. دقايق مرت بعدها سمعت صوت الإشعار اللي افتقدته كتير قوي. حسام، الموضوع ده أنا هوضحه باختصار لأنه طويل جدا، بس الخلاصة هي إن علشان أي ساحر يعمل سحر الإنسان تاني لازم يسيطر على القرين، ودي بتحصل بطريقتين. الأولى أنه يعرض عليه بشكل ودي، أو أنه يجبره أنه يسمع كلامه. وفي حالة أنه يجبره يسمع كلامه فده بيكون عن طريق أنه بيستخدم شيطان من الشياطين اللي هو مسخرهم وبيتعامل معاهم، وبشرط يكون الشيطان ده رتبته أعلى من القرين ده. طبعا معروف أن القرين بيكون شرس جدا وذكي قوي، فبالتالي لو كان القرين مغصوب انه يسمع الكلام وينفذ المطلوب فبيكون حاقد على صاحبه. بص، خليني ارجعك لورا شوية. لما حصل موقف معايا مع واحد من عمار البيت لو تفتكر، اللي تشكل في الجنينة واللي انا كنت ربطاه جنب الساقية وبعدين اطلقت سراحه وعفيت عنه، لو تفتكر الموقف ده لما حكيتهولك قلتلك ان حصل جوايا حاجة انا معرفتش اتحكم فيها، جاتلي خنقة وكان في طاقة أكبر وأقوى من كل اللي كانوا موجودين، حتى أقوى من الحرس بتاعي، مع إن معروف إن الحرس طاقته بتكون أكبر وأقوى مني، خصوصا وإن في الفترة دي أنا ما كنتش مكتملة لسه. وقتها لو تفتكر أنا قلتلك أنا مش عارفة إيه الحاجة دي، هل هي أنا ولا هي القرين بتاعي ولا دي جانب تاني ليا شرير ومش لطيف. المهم، خلاصة الكلام إنها كانت حاجة مش كويسة بالمرة. أظن كده ممكن تكون افتكرت الموقف اللي بقولك عليه. بمجرد ما دخلت البيت عند البائسة طلبت من المرحومة إنها تطلع، وجهزت المكان علشان أصفي حساباتي معاها، والواضح إن البائسة قارنتها كانت اتمكنت منها تماما، وهي أصلا كانت مش طايقاها لأنها راحت عند ساحر وعلمها حاجات إلى آخر قائمة المصايب اللي كانت بتعملها. فالبائسة كانت دايما بتجبر قارنتها إنها تسمع وتنفذ، يعني كانت مجبرة تكون تحت أمر حد أعلى منها من خدام الساحر ده. فالقارينة بتاع البائسة قعدت على فم المعدة بتاعها، وده يعتبر موت بالبطيء لأنها مش هتقدر تاكل. هي كانت بحالة هزيان، ولكن وبالرغم من كده كانت صلبة. أنا بصراحة كنت متوقع أني هدخل ألاقيها في المراحل الأخيرة، لكن نفسها كان طويل. أنا كنت فاهمة أنها بسبع أرواح، وسبع أرواح بجد مش زي القطط. هي كانت شخصية فظيعة بكل ما تعنيه كلمة فظيعة، بجد ما تتوصفش. أنا لما دخلت أكدت على كل الحرس محدش يدخل معايا، وكمان طلبت من إسحاق وأرون أنهم ما يدخلوش، وهم طلبوا مني إني أخد بالي وألتزم بالثبات الإنفعالي، وقالوا لي انتبهي قوي وخلي بالك ما تتورطيش في خطوة مش محسوبة وتقتلي. كمان قالوا لي مع إنك فعليا عملت ده لما وكلت القرين عليها، وده تحديدا كان كلام أرون، وقالوا لي أنت لازم تاخدي حذرك لأنك لو قتلتيها هتكوني ضيعتي مستقبلك بالكامل، ومش هيتغفر لك خطأ من النوع ده أبدا، وهتكوني حكمتي على نفسك بالنفي أو بالموت، لأنه مش من حقك تموتي أي حد مهما عمل أو حتى تكوني سبب مباشر في موته. بعدها رجعوا يكرروا طلبهم بالثبات الانفعالي. وقتها أنا وافقتهم وقلت له وقلت لإسحاق ما تقلقوش، كل حاجة تحت السيطرة. كنت بقول الكلام ده وأنا عارفة أني كنت بكذب عليهم، والمفارقة أنهم هم كمان كانوا عارفين أني كنت بكذب، لأن كان غضبي وكرههم أكبر بكتير من أنهم يدوني فرصة ولو دقيقة واحدة أني أعيد تفكيري وأغير حساباتي. وبمجرد ما دخلت البيت وفتحت الباب، وقتها فعليا حسيت أن أنا مش أنا. أنا مش عارفة أوضحها إزاي، بس أفضل تشبيه هو أني حسيتني أنا جوه أنا، يعني أنا جوه نفسي، وكأن في إزاز قدامي ومن خلال جسمي أنا كنت شايفة نفسي، يعني شايفة جسمي أو هيئتي المادية بتعمل إيه. حسيت جوايا طاقة شر، كنت حاسة أني حد مش كويس أبدا. وبمجرد ما دخلت اتوجهت ليها، واتفاجئت لما شافتني واقفة قدامها. أنا بصت لها بعينين بتطق شر، وقلت لها طبعا أنت ما كنتيش متوقعة تلاقيني أنا واقفة هنا قدامك. أنا كنت فاهمة ده لأن الساحر بتاعها أكيد بلغها باللي حصل لي، وإني خلاص بقيت لوحدي بعد المملكة معاقبتني وسحبوا أغلب الحرس بتاعي وسابوني لوحدي أواجه مصيري. فكانت هي والساحر عارفين إن طاقتي مسلوبة، قدراتي محدودة ومتحجمة، وبالرغم من كل ده أنا كنت حاسة بيها وشايفة إن جوه قلبها كان فيه خوف كبير جدا ورعب، لكن في الوقت نفسه كان فيه في عينيها طاقة غضب رهيبة وتحدي. وللأسف ده اتسبب في تعقيد الأمور بشكل أكبر بكتير مما هي كانت متعقدة أساسا. أقصد يعني إنه نظرا لحالتها ووضعها كان ممكن حصل نوع من التفاوض، لكنها ما سمحتش بمجال ده إنه يحصل. بمعنى صح هي قفلت كل الطرق ما بيني وبينها. من الغباء طبعا إنك تحرق كل الكباري وما تخليش ولو كوبري صغير أو حتى ممر ترجع من خلاله، لأنه وارد إنك تخسر معركتك، وساعتها مش هيكون قدامك إلا إنك ترجع من نفس الطريق. فما تحرقش كل الطرق، أو زي ما بيقولوا دايما خلي الباب موارب، ما تقفلهوش على الآخر. أنا بدأت أتكلم وقلت لها بصي النهاردة جه معاد الحساب، وكل اللي حصل منك هتدفعي فاتورته حالا. أنا معايا أسبوع كامل هخلص كل اللي انت عملتيه في 12 سنة، هخلصه في 7 أيام. عايزاكي تعيشي وتتخيلي مدى شناعة اللي أنا هعمله. انت اديتيني السم بتاعك على الهادي وأنا شربته سنين ورا سنين من غير منطق. تخيلي بقى أنا هضخ السم اللي شربته ده كله مرة واحدة ودفعة واحدة، كأني بديكي إبرة هوا. هي بصت لي بعينيها اللي كانت كلها شر وحقد وقالت انت من يوم ما اتولدتي وانت السبب في الشقة والتعاسة اللي كلنا عشناها، انت كنت السبب في موت حفيدتي، انت كنت السبب في الدمار اللي حل علينا، انت مش مننا، انت مجرد حاجة انا مش عارفة لها اصل. اهلك اخدوا بنتنا وقتلوها وحطوكي مكانها. انا مش عارفة ليه، وكمان مش عارفة انت ليه اتفرضتي علينا وبقيتي مننا بالغصب. ده انا مرات كتيرة كنت ببقى واخدة قرار وموقف وببقى خلاص هرميكي في الشارع، لكن لسبب انا مش فاهماه ولا عارفاه له سبب كنت ما بقدرش، يعني انا كنت مجبرة عليكي. هي سكتت وبصت لي علشان تتأكد ان الكلام كان بيوصل لقلبي قبل عقلي، كأنها مصرة انها تكمل مشوار الكره الطويل اللي بدأته مع اول صرخة ليا في الدنيا. وبعدين كملت كلامها وقالت انت لما اتولدتي انا عرفتك على طول، اما ليه خليتك فده علشان انا انجبرت انك تكوني موجودة. بس وقتها انا كنت مفكرة ان الجايزة كانت تخليني اصبر واستحمل، لكن فرضك علينا او وجودك اللي مش مرغوب فيه وقتل اهلك لبنتنا كان سببه اني عرفت ان فيك حاجة مميزة، علشان كده كنت فاكرة انه هيكون سهل جدا اسيطر عليكي وتكوني زي الخاتم في صباعي، وقت ما عوزك اقدر استخدمك. بس يظهر انه للأسف اللي ما حسبتش حسابه هو اللي بقى كابوس في حياتي وبيسبب لي كل المشاكل والهم، يعني كأنك كنت عفريت صغير وبعدين العفريت اتحول لمارد وما بقتش عارفة اتخلص منه. وعايز اقولك حاجة كمان، انا مش بس جايزتي اني كنت اسحب طاقتك او هاخدها وتكون منحة روحية ليا، لا ابدا، اصل انت اساسا ما كانش مقدر ليكي انك هتعيشي كل ده. في اللحظة دي الرسالة الصوتية كانت وصلت لنهايتها، وكان فيها صوت سيان الدموع بتخنقه. كان واضح إنها بتعاني أشد المعاناة علشان تعيش الذكريات دي مرة تانية وهي بتحكي. الحقيقة أنا رميت كل تساؤلاتي وشكوكي على جنب، وبدأت أتخيل السيناريو الكارثي اللي الروح المعذبة دي عاشته. سيان حقيقي أيقونة للشقاء والألم، واللي مرت بيه مش سهل على أي مخلوق أيا كان إنه يعيشه. حياة عبثية موجعة فيها كل الأسوأ، أسوأ رهيبة، إنها موجودة في عالمين ملهمش علاقة ببعض، قوانينهم مختلفة، مشاعرهم متضاربة، لكن الغريب والمؤلم إن أشخاصهم بيتكلموا بلغة واحدة، لغة المر والمرار. كنت بتخيلها وهي عايشة اللحظات القاسية دي، ولقيتني بقول وأنا بكلم نفسي لا، وكمان الحد الحنين الوحيد اللي لها في العالمين دول أبوها في المستشفى، وهي قاعدة جنبه بتتمسك بخيوط الأمل اللي بتتسحب من إيديها في كل لحظة. أنا بكل مشاعري وأحاسيسي كنت بصلي جوايا وبدعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يخفف عنها ألمها وياخد بإيد أبوها ويخليه يرجع لها تاني يفرحها. وقتها سمعت إشعار برسالة صوتية جديدة. إيديا كانت مترددة، لكني مديت إيدي وضغطت على زرار التشغيل، وجالي صوت صيان، وكان واضح فيه أثر نوبة بكا شديدة، وكانت بتقول: سامحني حسام، أنا لما بفتكر اللحظات دي وكل اللي عشتها بتفاصيلها القاسية بتصعب عليا نفسي جدا. هو أنا ليه كده؟ ليه بيعتبروني ما استحقش أعيش؟ ليه بيعتبروني كيان مش مخلوقة من مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى زي بقية المخلوقات؟ ليه بيصوروني على إني مسخ؟ ليه دايما مصيري الرفض والنفي والإبعاد؟ أنا ماليش ذنب في وضعي وأسباب وجودي مش بإيدي، وأنا عمري ما دمرت لحد إلا الخير، كل الخير والمحبة. حتى اللي أذوني أنا استحملتهم مش يوم ولا شهر ولا سنة، ده عمر كامل وأنا مستحملة. ده أنا كنت طفلة بريئة ما تفهمش حاجة من الحاجات دي. المهم خليني أكملك، أنت عارف قد إيه بكره جو الصعبانيات ده. أنا طول عمري بقع وأقوم أقف أقوى من الأول 1000 مرة، وعلمت نفسي كده لأن ما كانش فيه أي طريق تاني. هي قالت لي: أنت ما كانش مقدر ليكي تعيشي كل ده، بس زي ما بيقولوا غلطة الشاطر بعشرة، أنا بقى غلطت غلطة إني ما عملتش حساب الحاجات اللي كنت دايما أقول مستحيل تحصل، وهو أديك عشتي وبقى عندك 12 سنة، مع إني ما كنتش متخيلة إنك هتعيشي أكتر من 5 سنين بالكتير قوي، وأنا ما كنتش محتاجة أكتر من كده علشان أخد كل حاجة أنا محتاجها منك. أنت قتلتي بنتنا، أنت حاجة ملهاش وجود، أنت نكرة. ده كان كلامها حرفيا. وبعدين قالت: انت مثلا اي حاجة بتفكري تعمليها ما بتقدريش تعمليها، عارفة ليه؟ لانك ما بتمتلكيش القوة لده. وزي ما قلتلك قبل كده، انا في الفترة دي فعلا ما كانش عندي اي نوع من الثبات الانفعالي، وقتها انا فعلا غلطت وغلطت قوي. هي استفزتني كتير بكلامها وقالت لي حاجات كتير توجع. هي قالت لي: أنا عارفة إن في أوقات بتكوني ضعيفة فيها، وقتها كنت بحاول أخلص منك زي يوم لما خليت خالك ياخدك علشان يفتحوا الرصد، لكن كنت في كل مرة أرميك بطوبة كانت بتتردلي حجرين في وشي. بصي أنا عايزك تعرفي حاجة مهمة، أنا مستخسرة فيك النفس اللي انت بتاخديه دلوقتي، ولولا إنك كنت موجودة في حياة الشايب ده كان زمان حاجات كتير اتغيرت. في الوقت ده أنا معرفتش أسمع أكتر من كده ولا كلمة من كلامها. في ثواني أنا كنت واقفة قدامها وشي في وشها، وجوايا كانت في حاجات بتحصل. عارف أنا كنت جوا نفسي، ياريت تعرف توصل الصورة دي زي ما أحكيها. أنا كنت كأني جوا نفسي وجسمي كأنه زي ما يكون إزاز شفاف، لدرجة أني في لحظة من اللحظات دي أنا كنت حاسة كأني جوا الإزاز ده اللي هو جسمي، بخبط من جوه زي ما اكون محبوسة جواه. انا كنت عاوزة اطلع، ده هو الجانب اللي مش لطيف وقاسي ومخيف. استنى هحاول أبسط الموضوع علشان يوصل لك اللي حصل بالظبط. أنا كنت في وشها ولقيتني بقول لها خلص وقت الكلام، واللي بيتكلم كتير مش بيعمل حاجة، وانتي بتتكلمي وبس. وأنا طول السنين اللي فاتت من عمري أنا ما كنتش بتكلم وما شفتيش مني أي رد فعل، واضح إن ده أعطاك انطباع إني ضعيفة. عموما أنا هحقق اللي أنت تمنيتيه، مع إنه خسارة فيكي إنك تشوفي حاجة أنت عاوزاها، بس أنا هعتبرها حلاوة روح. يعني مثلا حد محكوم عليه بالإعدام لازم أنفذ له آخر طلب، أنت معايا أسبوع، والأسبوع ده أنا هردلك كل اللي عملتيه معايا في الـ 12 سنة اللي فاتوا. بمعنى إحساس البرد هخليك تحسيه، إحساس الجوع، كمان الخوف، الوحدة، العزلة، كل ده هخليك تحسيه. بس أنا بعترف إنك أنت كنت أكرم مني لأنك إديتيني جرعة السم دي على 12 سنة كاملين وعلى الهادي علشان مموتش بسرعة، لأنك أنت كان يهمك إنك تشوفيني بموت بالبطيء. أنا بقى مش هعمل زيك، أنا هدهملك مرة واحدة. هي بصت لي تاني وبنفس النظرة اللي كان كلها حقد وغل، ونطقت بالجملة دي بمنتهى الهدوء المريب وقالت أسبوع مدة كويسة جدا إنك تخلصي كل ده، وكأنها بتقولي يلا وريني هتضربي الرصاصة اللي معاكي دي إزاي، ما أنا عارفة إنك طفلة وبتخافي. معرفش إزاي لقيت نفسي بمد إيديا ولقيتني بمسك رقبتها وبخنقها جامد وبكل ما فيا من قوة لحد ما وشها أصبح أزرق، لكنها فاجئتني إنها كانت فيها قوة بالرغم من كونها هزيلة ومش بتاكل، لكن الإزاز اللي أنا كنت حاسة نفسي محبوسة جواه انكسر في اللحظة دي لما شفت وشها أخذ اللون الأزرق. وقتها بس حسيت نفسي قادرة أتحكم في الوضع اللي كنت محبوسة فيه، وبسرعة فكيت إيديا من على رقبتها، وكنت في الوقت ده ببص عليها وببص على نفسي. فكرة واحدة بس هي اللي كانت مسيطرة عليا في اللحظة دي، كنت بقول لنفسي انت مين؟ لمدة دقيقة ما كانش فيها على لساني غير السؤال ده بسأله لنفسي، وهنا لقيتها هي بتبص ليا وبتقولي انت شر كان لازم التخلص منه من سنين، لانه هيتدمر الناس كلها وهيتدمر العالم، وجودك هو الشر الوحيد اللي اتخلق في الدنيا. مرة تانية لقيتني اتحبست جوايا تاني، وقدام شوية هتفهم ايه اللي انا اقصده دلوقتي، ولقيتني بقوم وبقومها وبشدها من الطوق بتاعها وبلزقها في الحيطة، وقلت لها يبقى انت محظوظة جدا انك لسه موجودة في الدنيا علشان تحضري اليوم ده، انت خلتيني اسوأ من الشياطين وخلتيني سبب دمار العالم، مع ان انا ولا حاجة من اللي بتقوليه ده، بس انا بعترف انك قدرتي تصنعي مني حاجة اسوأ من الشياطين، وهبقى للأسوأ كمان، ومن اليوم ده أنا بدأت أتصرف معاها بسادية مطلقة، لكنها كانت سادية معنوية ونفسية مش بدنية. كنت عارفة وقتها إنه حرام وغلط واللي بعمله مش صح، لكني كنت محبوسة جوه نفسي وما كنتش عارفة أتحكم في نفسي. كان في جانب تاني فيا كله شر هو اللي كان بيتحكم فيا وفي تصرفاتي كلها في الوقت ده، لولا أهلي هم اللي وقفوا الكيان ده. أنا رعبتها وخوفتها زي ما كانت بتعمل فيا، كمان حسستها بالعزلة. أنا بعترف أني ما كنتش لطيفة أبدا وكنت حد وحش، وفي الوقت ده كله لا عقلي ولا قلبي ما راحش منهم أبويا أبدا، وكل ما كنت أفتكر أني بقالي كتير ما شفتهوش كان بيزيد ضيقي وتصرفي الانفعالي. أنا فاكرة في الوقت ده تواصل معايا أرون وإسحاق ذهنيا علشان أوقف اللي أنا بعمله، لكني ما كنتش بسمع، لا ده بالعكس أنا وقتها صنعت حاجز يمنعهم من إنهم يدخلوا البيت، خصوصا وإني علشان أقدر أدخل وأطلع عليها وأعمل اللي أنا بعمله كنت أخدت من طاقة أرون، لأني وأنا مسحوب مني مزايا كتير ما كنتش هعرف أعمل كل ده. وهنا لازم أوضح إن الطاقة في عالمنا نوعين، طاقة مشروطة وطاقة مفتوحة، ودي كانت الغلطة اللي وقع فيها أرون، انه اداني طاقة مفتوحة وما شرطهاش، وغلطته كانت انه تخيل اني مستحيل كنت هعمل اللي عملته. لكن طبعا الغلطة دي كان تمنها غالي جدا، واولها كان جزء مني. وبالرغم من اللي انا بحكيهولك ده كله، كانت لسه فيها قوة كانت بتعافر انها تستمر. انا بصراحة كنت مستمتعة باللعبة اللطيفة دي، كنت بقول لها انا محتاجة انك تفضلي فيكي طاقة وتعافري علشان اقدر اكمل لعبتي دي، وهي للأسف ما حاولتش انها تصلح الامور او تستعطفني، بالعكس كانت بتزود من الغلط والاستفزاز، مع ان في قلبها كان خوف شديد في الوقت ده. وعلى قد كل اللي كنت بعمله فيها، ما كنتش مدخلة جدي في الموضوع، لاني اعتبرته انه اخذ نصيبه من العقاب. لا، وكمان كنت بهتم بيه جدا في الفترة دي وبأكله، بس ده ما كانش تكفير عن ذنب، لا دي كانت رحمة بالمجمل. في الوقت ده انا كنت محبوسة زي ما قلتلك جوه نفسي، كنت حد مش لطيف، حد انا مش عارفاه بجد، تقدر تقول كنت لسه بتعرف عليه ومش عارفة اتحكم فيه ازاي، بالظبط زي الفيل اللي مش عارف يستخدم الخرطوم بتاعه. انا كنت اسوأ من كده، لدرجة ان عمار البيت اتواصلوا معايا وطلبوا مني وقف اللي انا بعمله، وان اللي انا عملته ده عدى كل خيال او تصور. هما كانوا بيحاولوا يوقفوني علشان كانوا حاسين اني لو اتمديت ممكن اعمل حاجة اندم عليها ومش هقدر صلحها، لكن انا بكل حماقة رديت عليهم. لا، هي مش حماقة، ولكن ردي كان عنيف كأنهم أعدائي، وكان ردي فيه نبرة تهديد واضحة، لو ما سكتوش وبعدتم وبطلتم تتدخلوا هيسيبكم نفس اللي هي بتدوقه وأكتر كمان، خليكم في حالكم وما تتدخلوش. هم فضلوا يفكروني بأن بيني وبينهم عهد وجمايل متبادلة وإني لازم أراعي ده، لكني ما كنتش بسمع ولا عايز أسمع. طبعا أنا كنت متفهمة انهم هيحاولوا يتواصلوا مع طرف تالت زي اسحاق او ارون علشان يوقفوا المهزلة، وده كان السبب اني صنعت حجاب بينهم وبين الاتصال باي حد برا البيت، مع اني عارفة ان ده كان هيستهلك من طاقتي اللي كانت قليلة بالفعل، كوني واخداها من شخص تاني فهي مش طاقتي انا، وده كان غباء مني، لان الطاقة اللي ضيعتها بالطريقة دي كان ممكن نفعتني وساعدتني قدام مع الاسوأ اللي جاي في الطريق واللي هحكي لك عنه. الرسالة الصوتية كانت خلصت هنا. أنا كنت في حالة ذهول، صدمة رهيبة من اللي سمعته. صيان، البنت الرقيقة الحنينة الجميلة اللي عايشة حالة عشق أبدي لأبوها، يطلع منها كل ده؟ إيه كم القسوة والعنف ورد الفعل الرهيب والمدمر اللي كان مسيطر عليها بالشكل العجيب ده؟ طبعا أنا مهما حاولت أتخيل قسوة جدتها وأسلوبها البغيض، مش هحس بجزء ولو بسيط من ألم سايان اللي يخلي رد فعلها بالبشاعة دي. بس هل ده يبرر تصرفها؟ الحقيقة ما أقدرش أظلمها، لأن اللي شاف مش زي اللي ما شافش، واللي عاش مش زي اللي ما عاشي. قلت لنفسي أنت بتقول إيه؟ أنت بتبرر العنف؟ لقيتني ببص لشاشة اللابتوب ومستني أي إشعارات توصلني، لكن مفيش حاجة وصلت. مديت إيدي وكتبت صيان هتكملي، وبعت، لكن الرسالة ما تفتحتش. استنيت 5 دقايق كمان وبعدها بعت رسالة تانية كتبت فيها صيان، واستنيت، لكن انتظاري طول قوي. عدت تقريبا نص ساعة، قمت عملت نسكافيه وفتحت إيميلاتي وانا بستنى، لكن ما جاليش اي رد. كان السؤال اللي شاغلني هي راحت فين، وتحديدا اخر جملة قالتها كانت لسه بترن في دماغي. الطاقة اللي ضيعتها بالطريقة دي كانت ممكن نفعتني وساعدتني قدام مع الاسوأ اللي جاي بالطريق واللي هحكي لك عنه. هو ايه الاسوأ؟ هي قتلتها ولا ايه؟ دي تبقى مصيبة. يومي عدى بعدها بالشكل الروتيني، وبالليل وانا داخل انام، الوقت كان متأخر قوي، رحت طفيت الانوار في الشقة وشديت الستاير اللي بتطل على الحديقة العامة اللي كانت مظلمة وشكلها يسبب الرعب في فترة الليل. وبمجرد ما دخلت السرير وطفيت الأباجورة الصغيرة اللي جنبي سمعت صوت إشعار وصلني على الموبايل. في العادة أنا ما بهتمش بالإشعارات الليلية المتأخرة، لكن معرفش ليه الفضول خلاني سحبت الموبايل وبصيت، لقيتها رسالة من سيان. بسرعة قمت فاتحها، لكن أول سطر فيها خلى الدنيا كلها تلف بيا. الرسالة كان اللي كاتبها إسحاق: مهما كانت قناعاتك وأفكارك، خليك فاكر إن إحنا بشر عايشين وسط شعب، عايشين وسط شعوب، عايشين على كوكب من ضمن الآلاف إن لم تكن ملايين الكواكب اللي كلهم بيسبحوا في كون واسع لا نهائي. من الآخر إحنا أقل من ذرة غير مرئية أمام عالم أو عوالم إحنا ما نعرفش ولا هنعرف عنها حاجة. لسه حابب تكمل في رحلتنا لمعرفة ذرة مختلفة من الذرات اللي بتشاركنا حياتنا؟ استنى معايا حكايات سيان الأربعاء القادم، وحكاية مرعبة وأسرار مخيفة عن مملكة العالم السفلي. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل لكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام. كل الروابط موجودة في خانة الوصف. للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ولو حابب تدعم مستر كايرو ادعمه بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم، وطبعا شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستغرام، وأخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.